بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الجواب الثاني عن الإشكال السابق بأنه لو تنزلنا عن ثبوت المطاردة بين الجانبين فلا أقل من ثبوت المطاردة بين الأهم وبين المهم، وحينئذ غاية ما يقتضي هذا الإشكال أن غير الأهم وهو صلي لا يطارد الأهم وهو أزل، لأنه أخذ في موضوعه عصيان الأهم، والأمر لا يدعو نحو تحقيق شرط فعلية وجوبه كما ذكرنا بالأمس، ولكن تبقى المطاردة بين الأهم والمهم، فإن الأمر بالإزالة مطلق، ومقتضى إطلاق الأمر بالإزالة أنه يدعو نحو متعلقه، وإذا دعا نحو متعلقه فله مدلول التزامي عرفي بأنه يمنع عن كل ما يحول دون تحقيق متعلقه، فيقول امتثني ولا تمتثل غيري. ومتى ما كانت المطاردة ثابتة ولو من جهة واحدة فإنه يرجع الإشكال، وذلك لأن لا معنى لجعل تكليف يطارد بتكليف آخر، فكيف يجعل المولى وجوبا للمهم وقد جعله وجوبا للأهم يقتضي طرد المهم الذي جعله؟ فإن هذا أشبه باللغوية، فإنه إما أن يريد المولى المهم أو لا يريد المهم، فمع فرض أنه أمر بالأهم المقتضي لطرد المهم، لا معنى أن ينشئ تكليفا يطرد المهم ثم يتصدى لجعل المهم، فإن هذا أشبه بالجنب بين المتنافيين. إذن لا معنى لأن يتصدى المولى لجعل تكليف مطرود بسبب جعل تكليف آخر، وهذا يعني أنه تحصل المنافات بين كلا الجعلين. هذا تمام الكلام في الجواب عن هذا الإشكال. ولهذا قال مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضد متى ما كان التكليف فعلي وهناك متعلق ضد متعلق هذا التكليف، فإن مقتضى المدلول الالتزامي العرفي أنه يطرد ذلك التكليف. ملتفتين؟ متى ما كان عندنا تكليف وكان فعلي وكان هناك تكليف آخر متعلق ذلك التكليف الآخر
ضد لمتعلق هذا التكليف، فإنه بمقتضى المدلول الالتزامي الواضح البين بالمعنى الأخاص أن هذا التكليف يطرد شنو؟ يطرد الأمر الآخر الذي متعلقه ضد متعلق هذا الآن، فحصلت المطاردة ولو من جانب واحد، وحصول المطاردة من جانب واحد كحصول المطاردة من جانبين، هذا مرجعه إلى حصول التعارض. فمشكلة في أي عالم؟ في عالم الجاء مو في عالم الفعلية. مع أنه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فإنه على هذا الحال لكونه فعلي وكون متعلق ضد متعلق ذاك يكون طاربا لطلب الضد، كما كان في غير هذا الحال لو كان في عرض واحد، فلا يكون له معه أصلا بشنه بمجال، لا يكون لطلب المهم مع طلب الأهم مجالون. فإن قلت رقم كم صار ثلاثة هذه، إن قلت يا شيخنا الآخون أنت تتكلم في وادي ونحن نتكلم في وادي، فذكر كاشف الغطاء والميرزا الشيرازي الكبير، ذكروا بأن الدليل على الأمر الترتبي وقوعه في العرفيات وأقوى دليل على الإمكان الوقوع، وقد ذكرنا أن الأمر الترتبي أمر متعارف بين أهل العرف والعقلاء، فإن الأب يقول لمن؟ لولده، يا ولدي اذهب إلى المدرسة، أريد ترفع راسي عندك شهادة، اذهب إلى المدرسة فإن عصيت أمري فاكنس الدار، ساعد أمك في البيت، فهو لا يرضى بتفويت غرضه المهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم. وهذا أمر عقلائي عرفي وكثير في حياتنا العرفية. فمع كون هذه المسألة عرفية كيف تقول أنه يلزم طلب الضدين؟ فهل ترى أن الأب طلب الضدين من من؟ من الولد، وأن طلب الضدين محال، وأن هذا لو كان حكيم ما 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 انقدحت منه الإرادة للطلب، وتأتي الإشكالات مع أن هذه مسألة شنو؟ عرفية. فماذا تفعل في هذه الأمثلة العرفية؟ أجاب الآخون قدس سره أنه بعد قيام البرهان على استحالة ذلك، فإنما يقع في العرفيات مخرج على أحد توجيهين، إذ ليست المسألة في الصياغة، تفتي مطلب أنه له أن يصيغ أو ليس له أن يصيغ، ما عندنا مشكلة في الصياغة اللفظية، له أن يصيغ فيقول أيها الولد اذهب إلى المدرسة، فإن لم تذهب إلى المدرسة فكنوس الدار. خب ما حد عنده إشكال أنه يمكن هذه الصيغة ولا يمكن، وإنما النزاع كل النزاع هل أنه وصلك إلى الأمرين لمرحلة الفعلية أو لا. مجرد وجود هذه الأمثلة لا ترفع المحذور الثبوتي، فإن هذه الأمثلة العرفية لها أحد تخريجين. التخريج الأول أنه المولى أو الأب الذي يأمر بالأهم يرفع يده عن الأمر بالأهم لو عزم الولد أو عصاه، ويتوجه له ويوجه له أمر بالمهم بعد رفع يده عن الأمر بالأهم. فلا يحافظ الأب على أمره بالأهم حتى لفرض اشتغال الولد بالمهم، فلم يشتبع الأمران الفعليان. فكأن الأب يقول: يا ولدي اذهب إلى المدرسة، فإن لم تقبل أو إن عزمت أو على حسب الشرط أو بلي اتفق منك العصيان في المستقبل، فأنا ما أريد هذا الأمر، أريد أمر شنو آخر، وهو كنسل الدار. فمرجع أمر الوالد لولده هو رفع يده بالأمر الأهم، فلا إطلاق له لفرض اشتغاله بالمهم. فلم يكن في زمان الاشتغال بالمهم إلا أمر واحد، لا أمرين، حتى يلزم طلب الضدين. فكأن الأب يقول: إذا عزمت على المعصية أنا خلاص رفعت إيدي عن هذا الأمر، أو إذا اتفق منك العصيان في المستقبل أنا رفعت إيدي عن هذا الأمر وأوجه لك أمرا آخر. لا من باب أن هناك إطلاق للأمر بالأهم في حال الاشتغال بالأمر بالمهم، وإلا لو كان الأب لا يرفع يده عن أمره بالأهم ويحافظ على إطلاقه حتى لفرض فعلية الأمر بالمهم، يلزم حينئذ طلب الضدين، فيرجع طلب المحال. فهذه الأمثلة العرفية لا تخرج على أنها من باب طلب الضدين إلا أن يكون هو ملتفت إلى المحالية. احنا قلنا لابد أن يكون ملتفت إلى محالية، لو كان الآمر ملتفت إلى المحالية لا يمكن أن يتأتى منه هذا الطلب. بحثنا مع هذا الشخص، بحثنا مع شخص ما يعرف الجمع بين الضدين والنقيضين، واضح يقول له اجلس وأقعد، اجهر واخفت، لأنه لا يتوهم أنه هذا مو ضده. مو بحثنا في هذا، الآمر الملتفت لمحالية طلب الضدين لا محالة أنه يرفع يده عن أمره الأول ويوجه أمرا جديدا، فلا يوجد هناك فعلية لطلب الضدين. هذا جواب أول. الجواب الثاني، أن يقال بأن الأمر بالمهم أي غير الأهم ليس أمر مولوي أصلا، بل هو أمر إرشادي، ومرجع الأمر الإرشادي إلى قضية خبرية لا يوجد فيها دعوية وتحريك وبعث، إذ الأوامر الإرشادية خالية عن البعث والدعوية والمحركية، بل مرجعها لبا إلى قضية خبرية. فعندما يقول الأب لولده، إيش يقول؟ يا ولدي إذا لم تذهب إلى المدرسة فاكنس الدار، هذا أمر إرشادي، ويريد أن يخبره على ويريد أن يخبره بأن الأمر بالمهم ملاكه ومحبوبيته موجودة، وإن كنت أنا لا أستطيع أن أبعثك نحوه لأنه يلزم طلب الضدين، تفهم؟ فهو إرشاد إلى أن الأمر بالمهم ملاكه ومحبوبيته موجودة، والذي سقط فقط ماذا؟ الأمر الفعلية. وهذا مبنى من؟ مبنى الآخون. ما قلنا الآخون قال بأنه لو عصى وصلى فإن صلاته صحيحة لأنها مستوفية للملاك. فهذا الأمر الثاني جاي يخبر، ترى أيها الولد أيها العبد، ما زال الملاك للأمر بالمهم موجود، ما زالت المحبوبية موجودة، ما زال الرجحان موجود. نعم هناك مانع يمنعني من إنشاء التكليف مولوي، ولكن أنا أخبرك بأنه شنو؟ بأن الملاك محفوظ. والفائدة من هذا الإخبار أنه يستطيع أن يتقرب إليه بهذا الملاك، فيكون الأمر الثاني من الكواشف من القضايا الخبرية التي تخبر بأن هناك ملاك. ولو أتى العبد بالمهم الذي فيه الملاك والمحبوبية والرجحان استحق الثواب، فإذا استحق الثواب بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار بين العقوبة والثواب يتخفف العقوبة، لأنه بإزاء العقوبة حصلت مثوبة. تفتين بإزاء العقوبة التي اقتضت ترك الأهم هناك مثوبة، فشوي شيء جبر شيئا، فبعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار يحصل عقوبة أخف، لأن هذا أهم عقوبته تكون أخف. فبالنتيجة لا يمكن أن يعارض البراهين بأمثلة عرفية، واضح؟ لا يمكن أن نعارض البراهين الواضحة البينة بأمثلة عرفية، فإن الأمثلة العرفية يمكن أن تخرج على ألف تخريج. قال: فإن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت: لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم مولوي، حفظنا على مولويته، لكن بعد التجاوز عن الأمر بالأهم، يعني بالأهم وطلبه طلب الأهم حقيقة، فبعد رفع يده عن الأمر بالأهم وطلبه أمر بغير المهم، والأمر بغير الأهم أو الأمر بالمهم أمر مولوي. إذن الجواب الأول يحافظ على مولوية الأمر بالمهم، ويرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق الأمر بالأهم، فالأمر بالأهم لا إطلاق له لفرض الاشتغال بالمهم، فلم يجتمع طلبان للمولى في آن واحد، إذ لا إطلاق للأمر بالأهم لفرض الاشتغال بالمهم. واضح إن شاء الله. وإما أن يكون الأمر به، يعني بغير الأهم، إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض، لولا المزاحمة لسميناها الملاك الاقتضائي، وأن الإتيان به شنو به؟ يعني بغير الأهم يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب بها بعض ما استحقه من العقوبة بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار، بل على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه مولوي فعلي كالأمر به، واضح؟ لا أنه مولوي فعلي كالأمر به، أي كالأمر بالأهم الذي كان مولوياً، كنه مولوياً فعلياً، فافهم وتأمل جيداً، فافهم وتأمل جيداً. نعم. كيف ما في عصيان الأمر بالأهم مو بالمهم؟ يقول: إذا أيها العبد، أنا أخبرك، ترى الأمر بالمهم مو الأهم، الأمر بالمهم مو أمر مولى، أنا أرشدك أن فيه الملاك فيه المصلحة، فأنت لو عصيت الأمر بالأهم، لأن الأمر بهم موجود، لو عصيته فهذا ترى لا تتوهم من الملاك ما موجود، الملاك موجود والمحبوبية موجودة، فلك أن تأتي بالمهم بقصد التقرب وتستحق المثوبة، لأنك امتثلت الملاك، امتثلت ما هو المحبوب. واضح سيدنا؟ هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. إذن خلاصة الإشكال الأول أنه يلزم على فكرة الترتب طلب الضدين فعلا وهو محال بالبيان والإشكالات التي تقدمت والأخذ والرد. الإشكال الثاني هو أنه لازم طلب الضدين هو تعدد العقوبة على فرض الترك، والتالي باطلون، فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك بناء على مسلك الترتب، لو فرضنا بأن العبد المسكين المستكين ترك الصلاة والإزالة فدخل إلى المسجد فرأى النجاسة في المسجد فقال أنا لن أصلي ولن أزل النجاسة، وش العلاقة بالترتب؟ أنا بقعد أنا مرتاح، وش البحث هذا؟ هذا أهم، هذا مهم، هذا أنا داخل رأسي، أنا أقعد وأرتاح وقعد ويا طالب قعد وجابوا لي الشاي شرب الشاي في المسجد. في هذه الحالة شيخنا لازم كلامكم بأنه يستحق عقابين، لأن الأمر بالأهم فعلي مطلق، الأمر بالإزالة مطلق فعلي، والمفروض أن الأمر بالأهم فعلي لفعلية شرطه وهو عصيان الأمر بالمهم، إذ لم يحقق إزالة النجاسة عن المسجد، فيلزم تعدد العقوبة لهذا العبد الفقير المسكين المستكين، مع أن قدرته يا شيخنا انصفوه قدرته كانت قاصرة عن الجمع بين الامتثالين، قدرته كانت قاصرة عن امتثال الطلبين، فكيف يعاقب عقابين على ترك فعلين قصرت قدرته عن الجمع بينهما، فإنه عقاب على غير المقدور. واضح؟ فهذا مرجعه إلى عقاب على غير المقدور، فكيف تلتزمون بذلك؟ وإذا أردت أن تعرف ما هي المشكلة شيخنا، لو فرضنا، التفت ترجع لوجدانك، لو فرضنا بأن هذا غير المثال عشان يصير وجدانك أقوى، لأن بعضهم أشكى على هني على المصنف قال ماكو مشكلة عصا في الزمان الأول الإزالة لأنه فوري، عصا بعدين فعصا عصيتين. الآن شوف المثال، وإن كان كلام أيضا في إشكال عليه في الإزالة، لكن شوف المثال الثاني، لو فرضنا أنه ذهب إلى ساحل البحر لكي يصيد السمك يوم الأربعاء، فإذا بسفينة قد انكسرت، فرأى 200 أو 500 شخص داخل البحر، تفت 500 شخص داخل البحر يغرقون، كلهم يصرخ أنقذني أنقذني، ما سألنا السمكة هذه بينا. شوف ارجع بناء على كلامكم، هذا المكلف مخاطب ب500 حكم مشروط، فهو مخاطب بوجوب إنقاذ الغريق الأول إن ترك 499، مخاطب بالثاني إن ترك، لأن كله متساوي في الأهمية، مخاطب، فهو مخاطب ب500 تكليف مشروط، كل تكليف مشروط بترك الغير. فلو لم يمتثل فإنه يستحق 500 عقاب، مع أن قدرته كانت على شنو؟ كانت قدرته منحصرة ومحصورة بإنقاذ غريق واحد، فبال إضافتي إلى عدم ارتكازية 500 حكم يوجه إليه مشروط حتى قد يضحكون عليك. عندك 500 حكم ترى أيها المكلف، نقول للعقلاء أيها العقلاء أيها العرف، هذا المكلف الآن مخاطب ب500 حكم مشروط. وش قاعد تقولون أنتم مسكين؟ 500 حكم مشروط قاعد هو في الساحل صيد سمكة، كل ما يصير واحد بعد بيغرق حصل بعد حكم جديد، واضح؟ 500 حكم مشروط. فبالإضافة إلى استهجان دعوى وجود 500 حكم مشروط، فإنه كيف يقبل الوجدان بأن هذا يستحق 500 عقوبة، وأنه كان قادر على أن ينقذ غريق واحد يحصل عقاب واحد، ما فكيف يعاقب على بل 500 عقوبة فكأنه قتل 500 نفس محترمة؟ وش عذابه يوم القيامة هذا؟ وهل الوجدان يرى فرق يا شيخنا بين هذا الذي رأى 500 شخص غريق وبين شخص آخر رأى غريقين؟ فهذا الذي لم يمتثل 500 عقاب، ذاك الذي لم يمتثل حصل عقوبتين، فكأنه أنيط العقاب بأمر غير اختياري حسب تعدد الغرقاء. تفتين إذا هذا جاء شاف 500 واحد وهو يقدر ينقذ واحد بس ما انقذ الواحد حصل 500 عقاب، وذاك نفسه شاف غريقين وكان قادر على ينقذ غريق وما قد حصل عقابين، فهل وجدانك يقبل يا سيدنا؟ كونوا منصفين. فتعدد الخطاب المشروط بالإضافة إلى دعوى فعلية 500 حكم، هي 500 باب مثال ولا قد قلت 1000 2000 مليون حتى توصل لارتكازك، هذا حتى توصل لارتكاز، وفعلية مليون أو 1000 حكم، هل يمكن دعوى هذا؟ هذا خلاف الوجدان والإنصاف، ومن يقول أنه يستحق 500 عقوبة لوجود 500 فعلية للحكم مع أنه قادر على واحد، فليصلح وجدانه. بعوش نسوي له إحنا بعد ما عندنا شيء، فليصلح وجدانه وندعو له إن شاء الله إذا ذهبنا إلى الحرام أنه يصلح هذه الوجدانيات. هذا ما ذكره الآخر. وقال الآخر: وقد أشكنا على أستاذنا الميرزاء محمد حسن الشيرازي الكبير في الدرس وبعد الدرس، ما قبل الدرس بس هو مصر كان عليه، ولم يأتينا بجواب ولم يلتزم بالإشكال على ما في بالي، وكنا نريده عليه وكان بصدد محاولة عن أنه يجاوب لحم حصل جواب، يعني ما قدر يرفع وجدانياته وارتكازاته. مسمار في لوح شيخنا قال نعم. نعم عقابا بلي،
يعني لا يمكن أن يعاقب بعقوبة،
لا عقوبة واحدة بمقدار قدرة لكل كانت، فالامتناع بسوء الاختيار لا ينافي العقاب بمقدار القدرة التي كانت عنده التي فوتها، وهذه القدرة يستحق العقوبة لكن عقوبة واحدة، أما عقوبة 500 عقاب كذا وهو يلتزم بعقوبة واحدة لأن الأمر بالأهم موجود.
نعم. ليش أسأل يعني نفس شيخنا أنتم لما تفضلتوا ذكرتوا معالجة جواب الآخر على إشكال طلب الضدين؟ قلتم عندنا صورتان، نعم، تارة نتكلم عن مرتبة التنجس عن فعلية الخطاب. ظاهر كلامكم أمس شيخنا أنه على مرتبة التنجس لا مانع من أن يجتمع عدة تكاليف،
لكن هناك في مقام بيان ولو يكفينا التفريق بين هاتين المرحلتين، أما هنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب بمقدار الاختيار بمقدار القدرة، مو زال عن القدرة، لأن المقدار الزائد تكليف بغير تنجس مع فرض عدم القدرة، تكليف بغير القدرة هي تنجس، تنجس بلحاظ غير المقدور.
نعم. يعني افترضنا أن المكلف ترك الصلوات فرض 20 سنة،
نعم،
وقبل موته بسويعات
توه ملتفت يعني؟
لا ملتفت، بس الآن
كان قادر على أنه يقضي.
نعم.
فيستحق العقوبة لأنه فوته وكان قادر على واحد فيعاقب على واحد صحيح، مو يعاقب على 500 وهو يلتزم بأن يعاقب على واحد وهو الأهم، وإذا كان متساوين على واحد. أما يعاقب على 500 ليش؟ نعم نسلم بأن يعاقب، يعاقب على أمر واحد، لكن يعاقب 500 عقوبة ليش؟ هذا خلاف العدل، خلاف الأنصاب، خلاف العدل الإلهي. بعد جبنا محاضرات في العدل
سبلا ما شفنا. يقول بالأخير بناء على هذا ذكر الآن من نفسه أنه أحدهما الوجوب في فعل والآخر إرشاد يعني.
لا 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 بناء على الترتب الآن، بناء على فكرة الترتب، فلو كان عندنا أمران أم بالأهم وأم بالمهم، أنتم على كلامكم يستحق عقوبتين، إذا كان متساوي يستحق عدد العقوبات بعدد الأفراد. يقول الجواب الثاني الآن ما يعلق بالجواب الأول، يقول تعدد العقوبة مع أن القدرة واحدة خلاف خلاف الوجدان، خلاف العاد، خلاف كذا. قال ثم إنه لا أظن أن يلتزم، أنت ضمن بالخير بحسن الظن بالإخوان المؤمنين، نحمل أخيك على أحسنه بحسن الظن، وإلا كيف نظن بخلاف ذلك؟ يعني هي مشكلة عنده، لو ظننت أنه يلتزم كان أتهمه بأن وجدانه فيه مشكلة، اللي لا يناسب المؤمن. ثم إنه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد، وهو لا يقدر على الجمع بين الضدين بين الامتثال، فكيف يعاقب على ترك الضدين؟ ولذا كان سيدنا الأستاذ السيد الشيرازي الكبير الميرزا محمد حسن الشيرازي لا يلتزم به بتعدد العقوبة على ما هو ببالي، وكنا نورد به على الترتب، كنا نشكل الإشكال على الترتب نقول له، وكان بصدد تصحيح، يحاول يجيب جواب لأن ما حصل جواب واضح. ما في ترتب،
لا مو على أنه ترتب، مو على الترتب، لكن هذا يعني حكم عقلي وخص يعني
كيف الخصائص تخصص لا تخصص الأحكام، متى ما كان التكليف فعلي الإرادة فعلية أنت فوتت ما تستحق العقوبة، كيف تفكك في الأحكام العقلية؟ ما قد تقبل التخصيص، هذا حكم استحقاق العقوبة لمخالفة الأمر، متى ما كان التكليف فعلي وأنت خالفت تستحق العقوبة، أو ترفع إيدك، هذا من الباب اللوازم العقلية، أو ترفع إيدك عن الترتب. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وكنا في بحث الحلقة الثالثة تعرضنا إلى هذا الإشكال وأجبنا كلمات بعض الكلمات للناهين يحاول أن يرفع هذه المشكلة، قال ما يلزم قبح ولا يلزم قبح، لكن هل كلامهم صحيح؟ أشكلنا أيضا في الحلقة الثالثة عليهم، لاحظوا البحث من أراد أن يتابع أكثر، بحثنا هذا المطلب في الحلقة الثالثة. فقد ظهر أنه انتهى الترتب، إذن ليش دخلنا الترتب؟ كنا نتكلم في بحث الضد في الثمرة التي ذكرها البهائي التي أشكل عليها البهائي استغفر الله، فقلنا بأن العبد إذا خوطب بالأمر بالأهم كالإزالة فاشتغل بالصلاة، هل صلاته صحيحة أو لا؟ فكنا بصدد البحث عن المصحح للضد العبادي للصلاة، الضد العبادي الغير الأهم المهم. قلنا أنه عندنا خم طريقان، الطريق الأول شنو؟ التقرب بالملاك، وهذا قبلنا لقلنا جبنا محاولة أنه لا، أنه يحصل الامتثال لوجود الأمر الترتبي، وقد تبين أن هذا الوجه لتصحيح الضد العبادي غير صحيح، لأنه لا يوجد عندنا أمر ولا طولي ولا ترتبي. فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأم. فلو أصرتم بأنه العبادية تتوقف على وجود الأم فلا مصحح لشنو؟ للضد العبادي. هذا تمام الكلام في هذا الوجه. ثم تعرض المصنف إلى مطلب في آخر بحث الترتب، وبعضهم قال هذا طريق ثالث لتصحيح الضد العبادي بالإضافة إلى الطريقين، هذا طريق ثالث لتصحيح الضد العبادي، وإن كان هذا الطريق غير سياد بل مختص ببعض الموارد. حاصله، لو فرضنا بأن المكلف دخل إلى المسجد وكان وقت الصلاة واسعا، فالصلاة وقتها موسع، ورأى النجاسة في المسجد ووجوب الإزالة فوري مضيق فوري، متفتين؟ فهنا لو فرضنا أن المهم وهو الصلاة بل وقته واسع، فهل يوجد مانع من الأمر بالصلاة لوجود أمر بالضد وهو الإزالة أو لا؟ فهل يحصل تزاحم بين المضيق والموسع أو لا؟ فأيها الآخر، هل تلتزم بعدم فعلية الأمر بالمهم أي الصلاة حتى لو كان وقته وشنه موسع أو لا؟ خب إذا كان وقته مضيق صارت مطاردة من كذا وصار مشكلة عندنا وما يمكن، قصرت القدرة. أما هنا لا تقصر القدرة عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه ما هو مصب للأمر بالصلاة الطبيعي بين الحدين. المولى يقول لعبده صلي بين وبين بين زوال إلى غروب، فما هو مطلوب الطبيعي بين الحدين، والطبيعي بين الحدين يمكن أن يتحقق بأي فرد من الأفراد، وتسمى الأفراد الطولية في عمود الزمان. فكل فرد من الأفراد الطولية في عمود الزمان، الساعة 12 دقيقة 12 دقيقتين، هذه كلها أفراد، يمكن أن تحقق ذلك الطبيعي. والقادر على الفرد بين الحدين قادر على إيجاد الطبيعي، لأن الطبيعي يوجد بوجود أفراده. فهنا لم تقصر القدرة يا سيدنا عن الجمع بين الامتثالين، فلا موجب لسقوط الأمر بالصلاة، صحيح؟ ولكن الكلام لو صلى في الفرد المزاحم، هذا كلش بعد هو دخل المسجد والوقت واسع، أيها العبد وقت واسع، أنت مخاطب بالإزالة وجوب فوري، لو أزلت النجاسة وصليت كل شيء ماكو، ريحت العالم ريحت الأصوليين. قال لا، أنا لازم أوقعهم في بحث، أنا أصلي وهو أنا ما زلت مخاطب بالإزالة وما أزيل. ففي زماني الخطاب بالإزالة اشتغل بالصلاة، قال أأتي بالصلاة قربة إلى الله تعالى، فأنا ما أتأخر أصلي في الفرد المزاحم، إيش علي من الأصوليين، أنا أول الوقت أصلي، هو مخاطب بفورية الإزالة، صلى فأوجد الفرد المزاحم للأمر بالأهم. واضح؟ فإن الطبيعي وإن كانت له أفراد، لكن الفرد الأول أي يزاحموا الإزالة، والإزالة أهم من الصلاة في ظرف الاجتماع معهما في الزمان. فلو صلى وأوجد فرد الطبيعي في الفرد المزاحم بالإزالة، فما هو حكم هذه الصلاة؟ هي الورطة. ها شيخ جعفر، لو 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 صلى بعدين، لو أزال وصلى ماكو مشكلة، ما تقصر القدرة. فقدرته، ركز شيخ إبراهيم، فقدرته وإن لم تقصر عن الجمع بين امتثال الطبيعي بين الحدين والإزالة، ولكن قدرته تقصر عن الإتيان بفرض الطبيعي المزاحم ليل 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 للإزالة. فإذا لاحظنا الطبيعي ماكو تزاحم، ماكو مشكلة، إذا لاحظنا الفرد الذي هو مصداق للطبيعي في أول الوقت المزاحم للإزالة، تقصر القدرة عن الجام. فماذا نفعل في هذه الحالة يا شيخنا؟ يأتي البحث غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.